بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في 25 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنه ابتداء من اليوم بإذن الله تعالى سوف يبث هذا البرنامج في 8:00 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم أن تقول الزوجة أو الزوج لبعضهما عبارات عشق في العلن أمام الناس أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو في اتصالات هاتفية على القنوات التلفزيونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما عن سؤال السائل: هل يجوز تبادل عبارات العشق بين الزوجين على شبكة التواصل الاجتماعي وغير ذلك؟ الجواب: لا ينبغي ذكر هذا، فإن هذا قد يفضي إلى فتن، وقد يقع ما لا تحمد عقباه، خصوصا وأن هذه الشبكة يدخل عليها كل من هب ودب والصالح والطالح، فربما حصلت مفاسد كثيرة من وراء ذلك. ولكن الإخبار، أن يخبر الإنسان عن محبته لزوجته بالأسلوب اللائق، هذا لا إشكال فيه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال؟ قال: أبوها. فإخبار الرجل أنه يحب امرأته هذا لا إشكال فيه. أما تبادل عبارات العشق وغير ذلك على هذه الشبكة بهذا العلن، فقد يحصل فيه من المفاسد ما لا تحمد عقباه، وقد يستغل بعض ضعاف النفوس هذا الأمر ليدخل للتواصل مع الزوج أو مع الزوجة. فلذا نرى أن تمتنع المرأة من ذلك وأن يمتنع الرجل من ذلك. وأما إخبار الزوج أو الزوجة عن محبة كل منهما للآخر على الطريقة الخالية من المحظور فهذا لا إشكال فيه، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن محبته لعائشة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: ما حكم الكشف الطبي عند طبيب نساء من أجل الإنجاب أو الحقن المجهري، وهل يعد هذا من طلب الرزق والولد بمعصية الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها أمام الرجل إذا كان طبيبا، إلا للحاجة التي لا تقضى إلا بهذا. فإذا لم تجد المرأة امرأة، وإذا لم تجد المرأة إلا الرجل المأمون، والحاجة ملحة في ذلك، فلا بأس أن يطبب الرجل المرأة وأن تطبب المرأة الرجل. أما مسألة هذه وهي الحقن المجهري، فهل تدخل في حد الحاجة أم لا؟ فيه تفصيل. أما إذا كانت المرأة تطلب الولد الثالث أو الرابع أو الخامس أو غير ذلك، فهذه ليس من الحاجة. كذلك أيضا، إذا كانت المرأة تطلب ذكرا مثلا، كان يرزق الله عز وجل الزوجة والزوجة الأولاد من الإناث، وهي تطلب مثلا ذكرا، فهذا أيضا ليس من الحاجة. لكن إذا لم يكن عند المرأة أولاد ولا لديها أولاد مطلقا وتريد الإنجاب، ولا يوجد الطبيبة المسلمة ولا غير المسلمة أيضا المأمونة، فإذا وجد الطبيبة غير المسلمة وهي مأمونة ثقة فلا يجوز أن تذهب إلى الطبيب المسلم الرجل. فإذا ما وجدت إلا الرجل وكانت الحاجة إلى الإنجاب حيث لا أولاد عندها، فهل تكون هذه حاجة تبيح للمرأة أن تكشف عن عورتها أمام الرجل؟ في النفس من ذلك شيء، ولكن نقول حينئذ ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس ولا حرج، وأن حاجة المرأة إلى الولد حاجة ملحة، فحينئذ لا بأس بالشروط الشرعية، منها أن لا تجد المرأة المسلمة ولا المرأة الكافرة المأمونة، ومنها أنها تذهب إلى طبيب إذا وجدت طبيبا يكون كبير السن وطائنا في السن فأنه يقدم على من هو دونه، وأن يكون الطبيب مأمونا، ولا تحصل خلوة حال إجراء العملية بين الطبيب وبين المرأة، وإنما لابد أن يكون معها محرم أو من تزول به الخلوة. حينئذ ذكر بعض أهل العلم أن الحاجة الإنجاب حاجة شرعية، وحينئذ لا بأس للمرأة أن تعالج عند هذا الرجل. وأنا أقول إذا أمكن أن تلجأ المرأة إلى أنواع أخرى من العلاج، والله سبحانه وتعالى إن قدر الله الولد سيكون، فهذا لا بأس وأحسن وأفضل، ولكن إذا احتاجت إلى ذلك فنرى أنه ليس هناك بأس إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول: زوجي يخبرني أنه غير راض عني لكوني لا أتحمل أمه مع أنها متسلطة علي وتعاملني معاملة سيئة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح هذه الأخت وأنصح كل أخت أن تتقي الله عز وجل في أم زوجها، وأن تعاملها معاملة حسنة، وأن تعدها أما لها. فماذا لو وجدت من أمها في النسب، لو وجدت منها قسوة أو شدة أو شيئا من ذلك، ماذا لو وجدت؟ أليست ستصبر؟ ستصبر عليها وتتحمل منها، فلتعتبر أم الزوج أما لها ولتصبر على ذلك وتحتسب. وكما قلت كثيرا بأن أم الزوج إنما هي طريق إلى قلب الزوج، والإحسان إليها إحسان إلى الزوج، ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي كأن تفتن في دينها أو أن تكون أم الزوج سيئة العشرة إلى درجة أنها ربما تأثر دينها بذلك، فحينئذ تجتنبها بالمعروف ولا تخلط الخلطة التي تؤدي إلى وقوع كثير من المفاسد. أما مثلا قد تطلب أم الزوجة بعض الأشياء وقد يكون فيها نوع إرهاق أو شيء من هذا، فلتحتسب أختنا هذا الأمر. أما إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى محاذير شرعية أو يؤدي إلى شيء لا تتحمله المرأة بحال، فليست المرأة حينئذ ملزمة بهذا. وفي المقابل أقول للزوج أيضا: عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعامل زوجتك بالمعروف، وإذا وجدت أمك مرهقة لزوجتك فعليك أن تنصح أمك، وعليك أن تعوض زوجتك أيضا بالمعاملة المعروف بالمعاملة الحسنة وبالمعاشرة بالمعروف، بدلا من أن تضغط عليها وتقول: أنا غضبان عليك ما لم تعاملي أمي أو كذا. ألا فليعلم الأزواج جميعهم أنه ليس يجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج، ولا أن تصلها صلة تؤدي إلى هذا التحمل، لكننا نحن ننصح الأخوات نعم بالمعروف والتسديد وبالإحسان، لكن هذا ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه وعليه. فليس من حق الزوج أن يغضب على زوجته إذا ما وجد من أمه قسوة للزوجة بأنواع القسوة، وأن يلزمها بأن تخدمها وأن تصلها، وإلا كان غضبنا عليها. فلا عبرة بغضبه، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث للمسلمين في أنحاء العالم من اضطهاد وتشريد، فما هي الأمور التي يجب على الخطيب أن يكلم الناس فيها في خطب الجمعة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا على الخطيب أن يتعاهد الناس بالموضوعات التي تنفعهم، وأعلاها الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى، والكلام في السنة، وتقرير أصول الشريعة والديانة من بيان أصول الإسلام التي بني الإسلام عليها من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذلك المعاملة بالمعروف مع الوالدين ومع الجيران ومع الأرحام وغير ذلك من الموضوعات التي يحتاج إليها الناس. وبخصوص هذا الموضوع وهو ما تعرض المسلمون إليه له من اضطهاد في أنحاء العالم، فعليه أن يحث المسلمين على التمسك بدينهم، لأن هذا التسلط ربما يكون بسبب بعد المسلمين عن دينهم والعمل به، فعليه أن ينصح المسلمين في سائر بقاع المعمورة بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم الشريعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب. فإذا ما عادت الأمة إلى دينها وتمسكت بكتاب ربها واعتصمت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم حصل لها التمكين وحصل لها السعادة، فما سلط الله عز وجل أعداء الإسلام على المسلمين إلا لما ضعف الدين، وإلا يوما كان المسلمون متمسكين بدينهم رافعين لواءه كانت لهم العزة وكانت لهم الغلبة وكانت لهم النصرة، ولا يخفى علينا مدى ما وصلت إليه الفتوحات في صدر هذه الأمة لما كان المسلمون متمسكين بدينهم. فعليه بدلا من بكاء النساء على المنابر وبدلا من وضع الهم مثلا ووضع الحمل على أناس معينين أو جهات معينة، عليه أن ينصح المسلمين بتقوى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. فبدلا من أن ندرف الدموع وأن نظهر الأسى والحزن المجرد دون نتيجة، فلابد أن ننصح المسلمين بالعودة إلى الدين والأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وحينئذ سيحصل فرج إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصر دينه ويعز من عز دينه. قال سبحانه وتعالى: ولله العزة للرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عبد الغفور، يقول: ما حكم الزوجة التي يأمرها زوجها بالصلاة وهي لا تصلي وهي كثيرة الدعاء كذلك على أولادها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نصحها بالصلاة ولم تستجب لذلك مرات عليه أن يطلقها فورا، عليه أن يطلقها فورا، لو أمكنه أن يطلقها الليلة طلقها، فإن كثيرا من أهل العلم يرى كفر المرأة أو الرجل إذا ترك صلاة واحدة، فإذا كان له معها سنوات ونصحها ولم تستجب فليطلقها إن شاء تلك الليلة التي يسمع فيها هذا الجواب، فلا خير في هذه المرأة بغض النظر عن أنها تسب الأولاد أو ترفع صوتها على أولاد، فهذا أمر يمكن أن تنصح فيه. أما الصلاة فلا، حتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة فإنه لا يجوز أن يبقى مع هذه المرأة والله أعلم. وبالعكس أيضا كذلك المرأة إذا كانت مع زوج لا يصلي فإنها تنصحه إن صلى، وإلا لم تمكن هذا الزوج منها وتطلب الطلاق وتعود إلى بيت أبيها حتى يطلقها، بل إذا كانت تاركة للصلاة كلها فالعقد في نفسه باطل ولا يصح هذا العقد وليست زوجة له والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل يجوز النداء على الأطفال الضائعين في المساجد أم أن هذا يدخل في باب إنشاد الضالة في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد وأمرنا أن نقول: لا ردها الله عليك. ولا فرق بين أن يكون الضائع طفلا أو أن يكون الضائع جملا أو مالا، لا فرق بين هذا كله، ولكن عليه أن يقف أمام باب المسجد ويخبر عن هذا الطفل أو يذهب بوسيلة أخرى من المكبرات التي تمر في الطرقات. أما المساجد فلم تبنى لذلك، المساجد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، فلا تنشد فيها الضالة ولا يباع ويشترى فيها، وإنما تكون محلا للذكر كما قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم يقول: نكون على سفر فنصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت الظهر مع أننا سنبقى يقينا إلى العصر، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جائز، هذا جائز إذا كنت مسافرا فلك الجمع، لكن الأولى لمن سيبقى في المكان أياما أو سيبقى عدد من الصلوات فإنه لا يجمع ويصلي كل صلاة مع الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يجمع إذا كان على ظهر سير، أما إذا كان نازلا فإنه يصلي الصلاة لوقتها كما حصل معه صلى الله عليه وسلم لما بقي في مكة أياما وليالي ذوات عدد، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها، لكن لو فعل ذلك أجزاءه فكل مسافر له أن يجمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: ما حكم التسول؟
الحمد لله رب العالمين، التسول على النحو الذي نراه هذا لا يجوز، لأنه صار مهنة لكثير من الناس، يجلسون أمام أبواب المساجد ويمشون في الطرقات ويتعرضون الناس في وسائل المواصلات طلبا للتكثر، وربما يكون السائل أغنى من المعطي، ولكنه اتخدا مهنة وربما أخرج امرأته وأولاده، كل يأخذ خطا يتسول فيه، هذا لا يجوز، وإعطاء هؤلاء من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان الإنسان وقع في حاجة أو أصابته جائحة وجاء بعفة إلى بعض الناس وقال بأنني وقعت في كذا وكذا وأريد مالا، فهذا لا بأس به، الاستعانة بالمسلم حينئذ لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة وطلب شيئا من ذلك لما أصابته جائحة فقال: أقم عندنا حتى أتينا مال الصدقة، فهذا لا بأس إذا كان على هذا الوجه. أما ما نراه الآن في مجتمعنا وفي سائر المجتمعات من اتخاذ السؤال مهنة فإن هذا لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وبين تحريم هذا، أن يسأل الإنسان بغير حق بل تكثرا، ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجه مزعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، وقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشخصية على الهاتف ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي الصورة التي توجد في المحمول، فمنهم من عمم الحكم وقال بأن هذا لا يجوز، ومنهم من قال بأنه يباح ذلك، لأنه وإن كان صورة بيد أنها لا تدخل في حد المضاهاة، وهذا ما نميل إليه، ولكن مع ذلك نقول: ما فائدة أن تتداول هذه الصور على شبكات التواصل؟ ما الفائدة يا أخي؟ أولا، إذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وترجح لديك قول من القولين، فلا ينبغي الإنسان أن يتجرأ من جهة عملية، أن يتجرأ، فإن هذا الشيء إذا لم يكن له ثمرة فما الفائدة، وما الداعي أن تنشر صورك على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تضع صورة على موقع أو صورة على صفحة أو غير ذلك، وربما وقع افتتان بهذه الصورة وحصل ما لا تحمد عقباه، فما الفائدة التي تعود عليك؟ ما الفائدة؟ فنقول مع ترجيحنا أنه لا تدخل في الصورة المنهي عنها نظرا لتخلف علة المضاهاة، حيث إنه إذا أغلق الجهاز فلا شيء يوجد ولا جرم يوجد، مع اختيارنا بأن الصورة إذا رقمت في صفحة أو على جدار أو غير ذلك فإنها تكون محرمة لأن لها جرما، لكن هذه الصورة في المحمول ليس لها جرم موجود
وإنما إذا أغلقت أو خرجت من هذا الملف لم يكن لها جرم. لكن مع ذلك لا ننصح ولا نرى أن الإنسان يقتحم هذا الباب وأن ينشر صورته ليتم التداول على وسائل الاتصال بدون داعي، لأنه ربما حصل بتبادل هذه الصور من الفتن الشيء الكثير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن، يقول: هل صدقة السر دليل على الإيمان والتوحيد؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن صدقة السر دليل إخلاص، والإنسان حينئذ لا يرجو بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالأصل أن الإنسان يتصدق سرا إلا إذا حصل داع شرعي في إظهار النفقة، فحينئذ ربما تكون النفقة العلنية أفضل إذا كان الإنسان سيحث الناس على الصدقة، كما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله لما حث النبي على الصدقة لما جاءه قوم فقراء، فقام رجل يحمل طعاما في يده كادت يده أن تعجز عن ذلك، بل قد عجزت، حتى وضع هذا الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس، فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وقال: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فصدقة السر دليل إيمان ودليل إخلاص، ولهذا هي أفضل من صدقة العلن إلا إذا تعلق بصدقة العلن معنى شرعي تقدم من خلالها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخت علا، تسأل سؤالا حاصله: استمعت إلى بعض المشايخ يزعم أنه لا يوجد نص صريح صحيح على تحريم الموسيقى والغناء، وأن حديث البخاري في ذلك في هناك اختلاف في تصحيحه، فما جوابكم على ما قاله؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الذي يقول هذا الكلام إما أنه مغرض يريد إباحة الغناء فيقول هذا الكلام، وإما أنه جاهل لا يدري عن المسألة من جهة شرعية علمية. أولا، هذا الحديث هو حديث شعبة بن عمار، هذا في البخاري، وهذا الحديث صحيح، وإن أخرجه البخاري على ما ذكره في أول موضعه على وجه التعليق فقد أخرجه معلقا مجزوما به، ولكن هذا المعلق قد ورد وصله واتصاله بالبخاري رحمه الله تعالى في مواضع أخرى، فالحديث صحيح وقد ورد موصولا بالإسناد الصحيح، ولكن البخاري رحمه الله تعالى لما ذكره هنا معلقا وقد جزم بهذا التعليق، فلا يعني هذا أن الحديث إنما هو ضعيف. فمن قال إنه ضعيف فهذا لا شك أن قوله مردود، ولهذا لم يضعف الحديث أحد من أهل العلم المعتبرين الذين هم أهل شأن، فلم يضعف الحديث أحد من هؤلاء، فالحديث صحيح وقد ورد موصولا في مواضع أخرى، هذه واحدة. والأمر الثاني، فقد دل على تحريم الغناء كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد يقول بعض الناس بأن الغناء لو كان حراما لورد ذلك في القرآن ولورد ذلك في السنة المشهورة المنشورة، فطالما أنه لم يرد في القرآن تحريمه فلا يكون حراما. فحينئذ نقول ونرد على هؤلاء: أولا، هذه القاعدة قاعدة باطلة، أنه يلزم في الشيء المحرم أن يكون مذكورا في القرآن. من الذي قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وقال سبحانه وتعالى في كتابه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع رسوله فقد أطاع الله. ما يقول السائل والمقعد لدي القاعدة في لحم الحمر الأهلية، هل يجوز أكلها؟ لحم الحمر هذه هل يجوز أكلها؟ الجواب لا. نقول له: هات آية في كتاب الله تدل على ذلك. نقول له: هل يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ يقول لا. نقول: هات هذه الآية من كتاب الله. نقول له: هل يجوز شرب الحشيشة؟ يقول لا، نقول هات آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ليس يوجد آيات في كتاب الله تدل على ذلك، وإنما وجدت في السنة، ولا فرق بين السنة وبين القرآن في التحريم، سواء كانت السنة متواترة أو كانت السنة أحادا، فالتحريم يثبت بالنص الشرعي سواء كان في كتاب الله أو كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحريم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ليس هذا يوجد في كتاب الله، وجد في سنة رسول الله. تحريم نكاح المتعة وجد في سنة رسول الله. فتقعيد أن الشيء لو كان حراما لذكر في القرآن هذا تقعيد باطل، فالذين يقعدون هذا هم الذين أخبر عليهم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يجلس على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن، فما أحله القرآن وأحللته وما حرمه القرآن حرمته. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. إذن التحريم متوقف على ماذا؟ على ثبوت الدليل. أقول هذه القاعدة، ومع ذلك مع أن تحريم الغناء قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد وردت آيات فسرها السلف بالغناء، ولهذا قالوا بالتحريم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. فقد صح عن ابن مسعود، وصح عن ابن عباس، وعن ابن عمر، وجماعة من الصحابة، وليعلم لهم مخالف، أن هذا يدخل فيه الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد حلف 3 مرات: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وكان ابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله، هو الذي قال: والذي نفسي بيدي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإذا نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. وثبت أيضا عن ابن عباس أنه فسر ذلك بالغناء، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. هذه آية تدل على تحريم الغناء كما فسر الصحابة. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فقد ورد أيضا عن مجاهد وجماعة أنه الغناء، فيكون هذه الآية من أدلة تحريم الغناء. كذلك أيضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أنه الغناء، كما قال ابن عباس لما ذكر كلمة عن ابن عباس بأن الصمود في لغة حمير إنما هو الغناء، فهذا أيضا من أدلة التحريم. فإذا ثبت تحريم الغناء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. بقي كلام من؟ الفقهاء الأربعة والعلماء. أقول الفقهاء الأربعة على تحريم الغناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمنقول عن الأئمة الأربعة كلهم تحريم الغناء، تحريم الغناء. وقد ذكر ذلك أيضا جماعة من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بأن الأئمة الأربعة على تحريم آلات اللهو والغناء. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة وفتوى الصحابة، تفسير الأئمة الأربعة وما عليه الأئمة الأربعة من هذا، ماذا نريد بعد ذلك؟ نريد جاهلا يقول بأن هذا ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث البخاري حديث معلق، ونحن نعلم هؤلاء ما يعلمون عن علم الحديث شيئا إلا إذا كانت لهم شهوة في ذلك. فمن قائل هذا النص ضعيف، ومن قائل هذا النص ضعيف، كلما كان له هوى صار يبحث عن ضعف النص، وربما يكون جاهلا بالسنة. فنقول الحديث صحيح، حديث هشام بن عمار حديث صحيح، وقد ثبت موصولا بالإسناد الصحيح، فالحديث صحيح بالإضافة إلى ما جاء في كتاب الله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الفقهاء الأربعة. ألا تبرزون الفقهاء الأربعة الآن؟ الفقهاء الأربعة عليه وقد بكلامين الآن. ولو أن فقيا من الفقهاء الأربعة له رواية في مذهبه بإباحة شيء يريدون إباحته لقالوا هذا وجه عند الشافعية وهذا وجه عند الحنابلة. أما وقد اجتمع الأربعة فأين الذين يقولون بإباحة الغناء؟ أين هم من الفقهاء الأربعة؟ أين أنت يا علي الجمعة؟ وأين أنت يا سعد الدين هلالي؟ وأين أنت يا هؤلاء من الفقهاء الأربعة؟ لكنهم يتجرون بروايات عند الفقهاء الأربعة إذا ما كان لهم غرض، إذا ما كان لهم غرض، مثل ما قالوا في المساجد، في الصلاة في المساجد المقبورة، فإنه لما وردت الرواية عن بعضهم في صحة الصلاة إذا بهم يقولون بأن جمهور الفقهاء الأربعة على صحة الصلاة، مع أنهم لم ينقلوا اتفاق الفقهاء الأربعة على تحريم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد. فهؤلاء المفتون نحن نحذر منهم، هؤلاء أصحاب هوى، إنما ينطقون من كلام العلم ما يؤيد ما يذهبون إليه وما يدعمون به هواهم، وليس قاصدين نصرة الحق والأخذ بالدليل. هؤلاء الذين سماهم الله لنا فاحذروهم، كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأنا أستغل هذه الفرصة وأستغل هذا الجواب الرصين الذي لا ينبغي مخالفته، أستغل هذا في تحذير أمة الإسلام من هؤلاء المفتين المضلين الذين يأخذون من كلام أهل العلم ما يدعم هواهم ولا يقصدون تعظيم العلماء، فطارة يأتون برواية في بعض المذاهب وطارة يتركون ما عليه الأئمة الأربعة جميعا. أليس هؤلاء من الأئمة الأربعة؟ أين أنتم من هؤلاء الأئمة الأربعة؟ ارجعوا إلى الأئمة الأربعة في الغناء، ارجعوا إلى الأئمة الأربعة في بناء المساجد على القبور، ارجعوا إلى الأئمة الأربعة في الختان، ارجعوا إلى الأئمة الأربعة في الربا، ارجعوا إلى الأئمة الأربعة في هذه المسائل. لماذا لا ترجعون إليهم وإنما ترجعون إلى أحد الفتاوى من بعض الناس؟ فاحذروا هؤلاء، فليس كل من حفظ شهادة عالية مرموقة يكون صالحا للفتوى، إنما يفتي في دين الله من صارت له أهلية من جهة العلم، ومن صار على ورع يتقي الله سبحانه وتعالى في فتواه ويقيم فتواه على أصولها الشرعية من أدلة في كتاب الله، أدلة في سنة رسول الله، من فهم لأهل العلم، وفتيا لعلماء الأمصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: كثير ما يحدث أن أدخل المسجد للصلاة وأجد الإمام لا يجيد قراءة الفاتحة، فما حكم الصلاة خلفه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الإمام الذي يلحن في الفاتحة في جواب الاهتمام به تفصيل. أولا، إن كان اللحن خفيا فهذا لا إشكال فيه، وإن كان اللحن جليا فهذا على قسمين: إما أن يكون لحنا جليا لا يغير المعنى فهذا تكره إمامته لكن تصح الصلاة خلفه، كأن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين وغير ذلك، فهذا تكره إمامته لكن تصح إمامته وتجزئ صلاته وصلاة من خلفه. الثاني، أن يكون هذا اللحن الجلي محيلا للمعنى ومغيرا له، كأن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، فإن هذا يحيل المعنى ويغيره وعليه. فإن هذا النوع الثاني هو الذي نحتاج إلى التفصيل فيه. فإن كان هذا الرجل قادرا على إصلاح قراءته فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، وأما إذا كان عاجزا عن إصلاح هذا الخطأ فإنه تصح صلاته لنفسه وإمامته بمثله. أما من يحسن القراءة فإنه لا يصح الائتمام به وعليه. فإذا وجد هذا الإمام الذي لا يستطيع أن يصحح القراءة وخلفه قارئ يحسن القراءة فإنه لا يجوز له أن يأتم به. فهذا الذي دخل إلى الصلاة إذا وجد لحنا جليا يحيل المعنى ويغيره وهو قارئ ليس مثل هذا الذي يقرأ فإن عليه إعادة الصلاة، فإن عليه إعادة الصلاة ولا يأتم بهذا الرجل. وعلى كل حال فينبغي على المسلمين أن يرتبوا الأئمة الذين يحسنون القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا يدخل في إتقان القراءة، لأن كتاب الله ما نزل هكذا كما يقرأ هؤلاء أصحاب اللحن، وإنما نزل مستقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ باسم يقول ما نصيحتكم لأخ تورط في حلق لحيته للعمل في إحدى الشركات مع كونه على منهج صحيح وعقيدة سليمة، ولكن وقع في ذلك لضيق حاله من الناحية المادية؟
الحمد لله رب العالمين، علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهل لو ضاق حاله يحلق لحيته؟ هل الإنسان إذا ضاق حاله يلجأ إلى من يا أخواني؟ يلجأ إلى من يفرج الكرب ويزيل الهم ويرفع الغم، يلجأ إلى من يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يلجأ إلى الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يلجأ إلى من بيده مقاليد الأمور، يلجأ إلى من بيده الأرزاق. من الذي يوزع الأرزاق؟ ومن الذي يرزق من في السماء والأرض؟ من هو؟ أليس ربي سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها؟ ألم يقل ربي سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله رزقه وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. اليوم وقعت في ضيق فحلقت لحيتي، وغدا وقعت في ضيق فأطلت ثيابي، وبعد غد وقعت في ضيق فرفعت حجابي، وبعد غد وقعت في ضيق فتركت صلاتي. أهكذا؟ أهكذا نترك من ديننا كل لحظة وكل يوم شيئا منه بدعوى أنني في ضيق أو بسبب الرزق أو غير ذلك؟ على العبد أن يلجأ إلى الله وأن يحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كلما وقع في شيء من ذلك، والله يقول في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأخ أن يتقي الله وأن يطلق لحيته وأن يستغفر من ذنبه وزلته وأن يطلب عملا لا يساومه على حلق لحيته، وإن شاء الله إن اتقى الله أوجد الله عز وجل له ما يفرج به كربه ويزيل همه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يرزقنا الثبات على دينه إلى الممات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف تقول ما حكم الاستماع لكل من حازم شومان ووسيم يوسف؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاستماع لا لحازم شومان ولا لوسيم يوسف ولا لهؤلاء جميعا من هؤلاء الدعاة. أما وسيم يوسف فقد سبقت الفتوى فيه، فهذا رجل ملبس عقلاني يرد السنة بمحض رأيه ويتجر أيضا بالأقوال الشاذة وليس على طريقة العلماء، بل ينظر إلى مواضع الخلاف وينشرها وغير ذلك من هذه الأمور التي سبق أن تكلمنا فيها، ولعلنا نرصد القول مدعمين بأقواله في موضع آخر. وأما حازم هذا فرجل جاهل واعظ وجاهل قصاص حزبي من أصحاب الثورات وتهييج المظاهرات وغير ذلك، فهذا رجل جاهل لا يسمع له ولا لأضرابه ولا لأمثاله، وإنما ننصح السائل أن يستمع إلى أهل السنة والجماعة وأن يستمع إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين الذين يربطون الأمة بمتين العلم، لا يكونون على طريقة القصاص الذين يعجبون الناس في أساليبهم وطرحهم ولكنها خاوية خالية من الحديث ومن الأثر. أليس حازم شومان هذا الذي كان يقول أنا سلفي وزوجتي إخوانية ويتختار من تختار وأنا أختار من أختار؟ أليس هو الذي يمدح حسن البنا ويمدح الإخوان وماذا كانت مصر قبل حسن البنا؟ أليس هو الذي طعن في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وقال ولا أنت أسوأ من معاوية أو كذا، هذا إلى غير ذلك من المخالفات العديدة. فمع مدح التبليغ، مع مدح الإخوان، مع مدحه إلى غير ذلك، مع نزوله الميادين والثورات، مصائب كثيرة جدا لو تكلمنا فيها لربما قضينا الحلقة كلها حول هؤلاء. فاحذروا هؤلاء الدعاة القصاص الذين يوجدون على الصفحات من أمثال هؤلاء وغيرهم، الذين يخرجون برامج دقيقة دقيقتين وغير ذلك غير مؤصلين من جهة شرعية. احذروا كل هؤلاء، الزموا العلماء، هذا دين، هذا دين، والعلم لا يؤخذ إلا عن أربابه، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيا عباد الله، هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخت رمزت لنفسها بسين عين، تقول أنا أرملة في الخمسين من عمري، توفي زوجي في السنة الأولى من زواجنا ولم أتزوج بعده، وليس لي سوى بنت واحدة منه، ولا أملك سوى نصف البيت الذي أسكنه، وابنتي تملك النصف الآخر، فهل يجوز لي التنازل عن كامل حقي في هذا البيت لابنتي الوحيدة، علما بأن إخوتي وافقوا على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الأخوة وافقوا على ذلك لم يعد هناك منازعة ولا مشاحة، وحينئذ لو كتبت لها كل شيء بالموافقة هذا لا إشكال. أما إذا لم يوافق الإخوة على ذلك فلا ينبغي أن تكتبي لها شيئا، لأنه لا يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عمر، تسأل تقول أنا طالبة في مدرسة غيث الأثر التي تشرفون عليها وأذاكر بلوغ المرام، فما هي الطريقة الصحيحة لمذاكرتها؟
الحمد لله رب العالمين، أما من جهة المتن والنص فعليك أن تحفظي المتن بعد ضبطه وسماعي سماعا صحيحا، وعليك بتكرار ذلك كثيرا حتى يثبت، لأن بلوغ المرام الحقيقة يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى إتقان. كتاب النفيس وأحاديث مجموعة في باب الأحكام وأدلة الأحكام قل وجودها في نظيرها، وإذا ما حفظ الإنسان هذا المتن المبارك مع متن آخر في الفقه كالزاد مثلا فقد حصلت له جملة كبيرة من ضبط مسائل الأحكام. ولهذا أنا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد في هذا الكتاب إذا ما وجد صعوبة في حفظه، بل ينبغي أن يضاعف الجهد والوقت حتى يتقنه، فإنه ثروة عظيمة جدا، قرابة 1600 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أبواب الأحكام. هذا عن المتن، أما عن شرحه فيطلب الإنسان شرحا مبسطا في ذلك، وأنصح أختنا والإخوة جميعا بشرح العلامة البسام وهو توضيح الأحكام، فإنه شرح منسق ومرتب ومبسط، كذلك شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكتاب. فإذا ما كان هذا الشرح أو ذاك حصل الانتفاع إن شاء الله، وعليك أن تذاكر بالورقة والقلم، فالفائدة التي تكون في هذا الحديث تكتب بجوار هذا الحديث، وحينئذ إن شاء الله يحصل انتفاع بهذا. وفقني الله وإياك لكل خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول ما توجيه فضيلتكم لي في عمل دنيوي دائما يجني على صاحبه البلاء، هل أترك هذا العمل مع العلم أنني لن أجد راتبا مجزيا في عمل آخر كالراتب الذي أخذه من هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي، هل هذا العمل مباح أم لا؟ إذا كان مباحا فقد فرغنا من النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت تقول بأنه يجر عليك البلاء، تقصد ماذا؟ أن العمل ذات يجر عليك البلاء، يعني فيه من المتاعب وفيه من المشاق ما فيه، وهذا يجر عليك البلاء مثلا، ولا يوقعك ذلك في الحرام، أو ماذا تقصد بهذا؟ أو أنه يحصل لك ابتلاءات بخارج العمل لكن تزامنت مع عملك هذا في هذا العمل. أولا إذا كان الجواب هو الأول وهو أنه يحصل لك مشقة وتعرض لضيق أو كذا بسبب هذا العمل أو أن هذا العمل يوقعك في محرم فاترك العمل فورا وانظر عملا آخر ولو كان راتبه أقل. أما إذا كان حصل لك بعض ابتلاءات ليس بسبب العمل بل خارج العمل ولكنها تزامنت مع هذا العمل فاطرح هذه الوساوس ودعك من هذا الأمر وعليك أن تصبر على بلائك وتبقى في عملك. إذا انظر إذا كان العمل هو السبب فاترك هذا العمل إلى غيره، وإن لم يكن هو السبب فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تبقى في عملك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ محمود يقول: هل يحق للرجل أن يطلب من زوجته أن تطلب ميراثها من أهلها؟
الحمد لله رب العالمين، ما لك ولميراثها؟ أقول لجميع الأزواج الذين ينتظرون ميراث الزوجة وربما قالوا للمرأة اذهبي إلى بيت إخوانك فإذا لم تأتي بميراثك فلا تلزميني ولا تدخلي بيتي حتى تأتي بالميراث، ما لك ولمالها؟ مال المرأة لها، ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ولو كان معها ملايين ومليارات، ويجب عليه أن ينفق على زوجته حتى ولو كان فقيرا لا يطلب الميراث. لكن إن هي استشارته وأمرها بالإحسان لإخوانها، فإن كان هناك شيء يؤجل القسمة أمرها بالصبر أو غير ذلك فيقول والله أطلبي ميراثك لا إشكال إذا أردت، ولكن أطلبي ذلك بالإحسان ولا تقطع الصلة بإخوانك، ويشير عليها كما لو كان أجنبيا. أما أن يلزمها فليس من حقه أن يلزم المرأة بذلك، بل إن هذه المرأة لو تنازلت عن ميراثها لإخوانها فليس له أن يعنف في ذلك، مالها وهي حرة فيه، إن شاءت تنازلت للإخوة والأخوات عن ذلك وإن شاءت أخذت، وما على الزوج إلا أن ينصحها بصلة أقاربها وأرحامها وإخوانها، فإن استشارته في شيء من ذلك أشار عليها بالمعروف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ محمود، وهذا السؤال شبيه بما مضى، يقول: هل يجوز للرجل أن يعين أمه على أخذ ميراثها في أبيها من أقاربها إذا منعوها حقها، مع العلم أن ذلك سيتطلب رفع قضايا عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يختلف قليلا عن السابق، وهو أن هذه المرأة تريد الميراث، المرأة تريد حقها، لكن الورثة هؤلاء لا يعطونها حقها، فهل يجوز معاونة الأم أو معاونة الزوجة على أخذ حقها وهي تريد أن تأخذه والورثة يأبون ذلك؟ الجواب نعم، نعم تعاني المرأة على ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى كما يعان عموم المسلمين، فإنه يشرع الإنسان أن يعاون كل أحد له حق في أن يأخذ حقه، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. هذا يختلف عن السؤال الماضي، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب معاونة المسلم في أخذ حقه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ رمضان يقول: كنت أتصدق كل شهر بمبلغ من المال، وكان يأخذ مني هذا المال ويوزعه شخص مبتدع، وكنت لا أعرف السنية من المبتدع، فعرفت الآن، فهل أكمل معه أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. إذن أنت ما عرفت يا أخ رمضان، تقول يا أخ رمضان عرفت الآن، ثم تقول هل أعطي هذا المال للمبتدع ليوزعه؟ إذن ما عرفت يا رمضان إلى الآن. يا رمضان إذا عرفت السنية من المبتدع عرفت أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع هذا المبتدع ولا أن تعطيه مالا يتاجر به في نشر بدعته. يا رمضان، يا رمضان من علامة معرفة المبتدع أن تهجره وأن تتركه وألا تتعاون معه، ليس يا رمضان بينك وبين المبتدع إلا شيء واحد، دعوته إلى السنة. عرفت يا رمضان؟ إذا كنت قد عرفت فالزم. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عمر، تقول: إذا بال الطفل على السجاد في البيت وجف دون أن أطهره، هل يطهر بذلك أم لا بد من غمره بالماء؟ وهل وضع سجادة الصلاة فوق هذا السجاد الذي بال عليه مع الجفاف يصحح الصلاة عليها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال من شقين. الأول: لو بال الصبي الذي يأكل الطعام على السجاد ثم إنه قد جف، فهل بذلك تكون السجادة طاهرة في هذا المحل أم لا؟ الجواب: لا تكون طاهرة، فإن الجفاف ليس طهارة، وإنما لابد من غمره بالماء. ولكن السجاد الذي يشق جمعه وغسله وعصره، قال العلماء بأنه إذا غمر بالماء كفى. أما إذا كان سجادة صغيرة يمكن غسلها فإنها تغسل وتعصر، أما ما شق ذلك كالذي في غرف النوم أو الآن في الصالات وغير ذلك وعليها ما عليها من الأثاث، فإنه يكفي أن نغمر المحل بالماء حتى يجف. هذه واحد. الأمر الثاني والمسألة الثانية: إذا وضع فراش طاهر على هذا السجاد المتنجس فهل يكفي؟ الجواب: نعم. فإذا كانت السجادة عليها بول فوضعنا عليها سجادة أخرى وقت الصلاة وصلت الأخت عليها، صح ذلك طالما أنها وضعت هذه السجادة، لأنها بذلك تكون قد صلت على طاهر. ولهذا الفقهاء يقولون بأن هذه المجاري ومحلات الصرف الصحي لو أن الإنسان صلى على ظهرها إذا كانت مغطاة صحة الصلاة، لأنه وجد حائل يمنع من الوصول إلى النجاسة، فهذه السجادة تعد حائلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم سارة، تقول: ما حكم ختان الإناث؟
الحمد لله رب العالمين. ختان الإناث، ختان الإناث مشروع بإجماع، ختان الإناث مشروع بإجماع، ولن يخالف ذلك أحد من أهل العلم. لكن هذا المشروع واجب أو مستحب أو مكرمة؟ هذه عبارات العلماء. فمن قائل هو واجب، ومن قائل هو مستحب، ومن قائل هو مكرمة، ولم يقل أحد هو حرام أو هو مكروه أو غير جائز أو غير هذه الأمور. وعلى هؤلاء الذين يفتون بخلاف هذا أن يرجعوا إلى فتاوى الفقهاء الأربعة وإلى فتاوى أهل العلم في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان، كما في الصحيحين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. والذي يترجح عندنا أن الختان مسنون، وأن القول بوجوبه قول قوي، لكن الذي يترجح عندنا أنه مسنون وأنه مكرمة، ولا ينبغي أن نقول بأنه مكروه أو إنه حرام. وعلى من يقول هذا الكلام أن يأتي بالأدلة. وأما القول بأن هذا انتهاك لحرمة المرأة وتعدى على بدنها وغير ذلك، فمن الذي قال ذلك؟ إنه ليس تعديا، وإنما هو في الحقيقة تهذيب وردت به النصوص الشرعية. فإن النصوص الشرعية ما أتت إلا بهذا الخير. هل تعدون ذلك في الرجل كذلك أيضا؟ أما أنكم تقولون في الرجل لا لأن الشارع أمر به، نقول وكذلك في المرأة كذلك لأن الشارع قد دل عليه وقد جاءت الفتاوى بذلك والحمد لله. أما القول بأن الختان ليس مشروعا بل هو حرام بل هو إجرام، فإن هذا لا دليل عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخت أم سارة تقول: إذا أصيبت المرأة بالتهابات تنزل عليها إفرازات مرضية بكثرة، فهل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ وما العمل إذا لم تستطع الوضوء لكل صلاة لأنها تقضي وقتا كبيرا في العمل أو الجامعة؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه الإفرازات التي تخرج من مخرج الولد لا من مخرج البول، أما هذه الإفرازات التي تخرج فهي في نفسها طاهرة، لكنها إذا خرجت فإنها تبطل الطهارة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا كانت هذه الإفرازات تنزل عليها. فإذا كان يشق عليها الوضوء لمرض عندها مثلا أو غير ذلك فإنها تتيمم إذا كانت من أهل الأعذار. فإذا ما استطاعت ذلك، يعني كأن يكون المرأة لا يرخص لها في التيمم إذ الماء لا يضر بدنها والماء موجود، فإنه يلزمها الوضوء. لكن إن كان يشق عليها أن تتوضأ في أول الوقت فإنها تنتظر إلى آخر وقت الصلاة ثم تتوضأ وتصلي الصلاتين معا، كأن يكون مثلا يشق عليها أن تتوضأ في أول وقت الظهر وهي ستبقى مثلا إلى المغرب، فحينئذ تؤخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت ثم تتوضأ وتصلي الظهر ثم تصلي العصر بعده، لكن بشرط أن تقع كل صلاة في وقتها، فالظهر يكون في وقت في آخر وقت والعصر يكون في أول وقته، ولا عذر لها في ترك الصلاة حتى تعود إلى بيتها أو ترك الطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم يقول: هل شفاعة الملائكة لا تنفع إلا من تاب من معاصيه أم أنها عامة؟ وما تخريج قول الله تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فظاهرها أن شفاعتهم خاصة بمن تاب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يا أخي إنما هو دعاء الملائكة للمؤمنين وهم في الدنيا، فإن الملائكة تشفع لهؤلاء وتطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم. وأما الشفاعة في الآخرة فإنها تكون للعصاة أصلا الذين دخلوا النار، فتشفع الملائكة ويشفع النبيون قبلهم ويشفع الصالحون ويشفع المؤمنون في العصاة، والعصاة هم من ماتوا من غير توبة. إذن من مات ولم يتب وشاء الله عز وجل أن يدخل النار وأدخله النار فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين، كما جاء في حديث الشفاعة كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس وغير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا دعاء لهؤلاء الصالحين: فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، أي اقبل توبتهم يا رب العالمين واغفر لهم يا أرحم الراحمين. أما شفاعة في الآخرة، شفاعة يوم القيامة، إنما تكون العصاة الموحدين الذين دخلوا النار، ولا شك أنهم يدخلون النار لأنهم ماتوا مصرين عن هذه المعاصي ولم يتوبوا منها. وهؤلاء الذين ماتوا وهم مصرون على المعاصي، منهج أهل السنة والجماعة أنهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لما جاء في حديث عبادة ابن الصامت كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم يقول: ما حكم الرؤساء المنتسبين إلى الإسلام الذين يوليهم الحاكم الكافر للدولة الروسية كيف ومتى شاء على جمهوريات إسلامية ولكنها ضمن الحكومة الروسية وتحكم بحكمها، فهل هؤلاء حكام شرعيون لا يجوز الخروج عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الولاية أليست ولاية مسلمة؟ أليست فيها الشعائر ظاهرة؟ أليس حاكمها حاكم هذه الولاية مسلما؟ إذن تنزل عليه الأحكام. أما الحاكم الروسي نفسه الكافر هذا لا تنزل عليه الأحكام، ليس حاكما شرعيا، لكن لا يجوز منازعته للضرر الذي يترتب على المنازعة، وليس لأنه من ولاة الأمور الشرعية. كذلك هذا المسلم إذا كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلا يكون إذن حاكما شرعيا. لكن إذا كانت الولاية ولاية مسلمة وعليها حاكم مسلم وإن كان يتبع الدولة العامة الكافرة فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الحاكم المسلم. إن أمر بمعروف أطعناه، إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تترتب عليه الأحكام ما كان له عقد الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم، يقول: هل هناك بين السلف في مسألة معاونة الكفار على المسلمين خلاف معتبر من حيث التكفير من عدمه؟
الحمد لله رب العالمين، قد دلت الأدلة على أن المعاونة إن كانت لإظهار دينهم ولأجل دينهم فإنها المكفرة، وأما إذا كانت لدنيا فإنها غير مكفرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذه نزلت في حاطب رضي الله عنه ولم يكفر. ومما يدل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في السنة الصحيحة، قال له: ما حملك على هذا يا حاطب؟ وبين حاطب رضي الله عنه لما فعل ذلك، فقال: يا رسول الله والله لم أفعله ردة عن ديني ولا سخطة علي وكذا، وإنما كان لكل امرئ منكم يد في قومه وكذا وكذا. فإذا دل هذا على أن الإنسان إذا فعل ذلك عن ردة كفر، أو عن غير ذلك فإنه لا يكفر، وإن كان يؤاخذ على ذلك، وإن كان يؤاخذ على ذلك. ولو كان هذا الأمر مكفرا بإطلاق لما استفصل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حاطبا ماذا صنع؟ قد كتب إلى هؤلاء بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نوع المعاونة، هذا من نوع المعاونة. إذن المعاونة إما أن تكون لأجل دين فهذه المكفرة، أو لأجل دنيا فإنها غير المكفرة. ولهذا فإن العلماء حكموا على الجاسوس ليس بالردة، ليس بالردة، وإنما الجاسوس هذا الإمام مخير، إن شاء قتله وإن شاء ما قتله، إن شاء قتله تعزيرا لا وإن شاء ما قتله. فلو كان كافرا لوجب على الحاكم أن يقتله وأن ينفذ فيه حكم الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهذه المعاونة إما أن تكون لدنيا وإما أن تكون لدين، إن كانت لدين فهي الكفر الأكبر، وإن كانت لدنيا فليست كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديلة من الأخ إبراهيم، يقول: أخت تشارك أختا أخرى في محل ملابس، وأحيانا يطلب بعض النساء بضاعة فتشتريها من مالها الخاص وتأخذ الأرباح لنفسها، فهل هذا التصرف منها جائز أم يعد من الخيانة؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في ذلك إلى الشرط بينهما. فإذا كان هناك شرط ألا تتاجر إحداهما بشيء من مالها الخاص أثناء بيعها وشرائها في هذا المحل فإنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن بينهما شرط في ذلك وأرادت الأخت أن تشتري شيئا ليس في المحل بل هو خارج هذه البضاعة، وأراد أن تشتري لها الأخت شيئا، فهذا لا بأس به إذا اشترته من مالها وأعطته إياه، لأن هذا خارج الشراك. أما إذا كان من نفس البضاعة الموجودة ولكن مثلا هذا الصنف غير موجود أو هو موجود وأراد أن تتاجر في هذا الصنف لحسابها الخاص فإن هذا لا ينبغي، فإن هذا لا ينبغي. على كل الأخت عليها أن تخبر شريكتها بذلك، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترضى فإنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، طالما أن هذا يتعلق بالأصناف الموجودة في المحل. أما إذا أردت شيئا آخر، كان تكون الأخت تتاجر في الملابس ولكن جاءتها امرأة وتقول لها: أنا مثلا أريد طاقا من الخلاط مثلا، هذا ليس يتعلق بالنشاط، ف فاشترط لها الخلاط من مالها الخاص، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ رضا، يقول: هل يجوز العمل في صالون حلاقة مع العلم أنه يحلق اللحية ولا يوجد عمل غيره؟
الحمد لله رب العالمين، يوجد مليون عمل غيره، ما يوجد في دنيا الناس إلا صالون الحلاقة، كل مشاريع الناس صالون حلاقة، عجيب هذا والله. أما إذا كنت تقصد أنك حلاق فكن سباكا، اترك الحلاقة واشتغل في السباكة واعمل فيها سباكا كهربائيا، فلا العمل الموجود لا يوجد إلى الحلاقة، ولا النشاط الموجود لا يوجد إلى الحلاقة، موجود كثير بارك الله فيك. ولا يجوز أن تحلق لحى الناس، لا يجوز للواحد أن يحلق لحيته، ومن حلق لحيته أثم، فكيف من يحلق لحى الناس ويتقاضى على ذلك الأموال؟ فهذا الفعل محرم وتقاضي المال عليه حرام، ولا يجوز الانتفاع بهذا المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: نحن نمتلك قطعة أرض بمقابر الحي، والمقابر عندنا ليست على السنة، فهل يجوز إحاطة هذه القطعة من الأرض بصور وعمل عدد من اللحود الشرعية بها؟
الحمد لله رب العالمين، شيء طيب يا أخي بارك الله فيك. إذا أحط مكانا في هذه المقبرة وجعلت فيها اللحدة، هذا شيء طيب وجزاك الله خيرا وعمل مشروع، ولعل الناس يقتدون بك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: تركت أصحابي وخاصمت إخوتي ونفسيتي سوداء وبعيد بعض الشيء عن الله عز وجل، وأشعر بوجود شيطان يلازمني كسحر أو مس، فبماذا تنصحونني للخروج من حالة هذه؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا هذه النفسية السوداء يا أخي؟ لماذا؟ لماذا يا أخي وأنت عندك رب تدعوه ونبي تتبعه وصالحون تجالسهم؟ لماذا يا أخي؟ هل يمكن أن يكون المسلم على هذه النفسية السوداء؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن وعنده كتاب ربي إذا طهر قلبه وتلا آياته حصل بذلك نور في القلب؟ هل يمكن وعنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حل لكل قضية وإشكالية؟ هل يمكن وعنده مجالس علم وعنده أناس صالحين إذا جالسهم وخالطهم والتقط أطايب كلامهم حصل بذلك الخير العميم؟ هل يمكن هذا؟ المسلم ما يقول هذه أبدا، المسلم ما يقول نفسية سوداء، هذا يقولها الكافر الذي ليس عنده ما يفرج كربه ويزيل همه ويشرح صدره ويقر عينه ويطهر قلبه. أما أنت كمسلم، من قال الله عز وجل فيك في كتابه: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أين ذكر الله الذي يفرج الله به الكرب، والذي يزيل به الغم، والذي يرفع الله عز وجل به القدر؟ فلا ينبغي أن يقول مسلم هذا الكلام، ولا ينبغي لمسلم أن يفكر في الانتحار، ولا ينبغي لمسلم أن تضيق به السبل حتى لا يجد شيئا أبدا. إنما المسلم إذا كان مرتبطا بربه كان قلبه واسعا الأرض كلها ومن عليها، لأنه قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. لهذا أقول يا أخي، يا أخي عليك بتقوى الله، وعليك بذكر الله، وعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعليك بمجالسة الصالحين. فإن كنت تشتكي أمرا خاصا من السحر أو المس، فعالج نفسك بالرقية الشرعية وبدعاء الله سبحانه وتعالى، وواصل الطاعة حتى تشفى بإذن الله، شفاك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما هو الفرق بين الزلة والانحراف في العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن أجبنا عن هذا كثيرا. الانحراف يتبع قاعدة ينطلق الإنسان منها، يعرض عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، تعرض عليه الأدلة وتقام عليه الحجج، فلا يلتفت، وإنما يمشي على قاعدة باطلة، على قاعدة الخوارج، على قاعدة المرجئة، على قاعدة المعتزلة مهما بينت له، هذا منحرف. أما الزلة فهي الخطأ الذي يخطئه الإنسان غير عامد، إما لخفاء دليل، وإما لعدم ثبوته عنده، وإما لتأويل ظنه حقا، وحينئذ الله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما تعمدت قلوبكم هذا الانحراف، وما أخطأتم فيه هذه الزلة، والله عز وجل يغفر لمن أخطأ إذا لم يكن عامدا هذا الخطأ. ولهذا نجد بعض العلماء وبعض الأئمة من أئمة السنة عنده أخطاء ومع ذلك لا يضللون، لماذا؟ لخفاء الدليل عليهم. وغيرهم قد يخطئ نفس الأخطاء ويضلل لأنه ينطلق من قاعدة باطلة. فعالم السنة قاعدته السنة، وعالم البدعة قاعدته البدعة، والفرق بينهما كالفرق بين إبليس وجبريل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: ما رد فضيلتكم على من يقول لا بد أن يراجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وضع شروط لا إله إلا الله، ويزعم أنه أول من وضع هذه الشروط؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذه دعوة المفاليس، لماذا يراجع العلماء في شروط لا إله إلا الله؟ ابتداء لم أعلم أن محمد بن عبد الوهاب قد وضع هذه الشروط مجتمعة على هذا النحو، هي السبعة شروط، أن هذا من وضعه رحمه الله. والذي أعلمه أن الذي وضع على هذا التقسيم كما نقل غير واحد من أهل العلم أنه العلامة المجدد الثاني عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الذي جمع هذا الجمع. لكن أيا كان، وضعها ابن عبد الوهاب، وضعها عبد الرحمن بن حسن، وضعها غيره، فإن هذه الشروط إنما هي استقرائية من النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لك هات شرطا من هذه الشروط لا دليل عليه، لا يوجد. فأيا كان الذي وضعه فإنه يعرض هذا الوضع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عرضت هذه الشروط على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وجدت صحيحة مستقيمة سليمة مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أليس يلزم في لا إله إلا الله الصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والعلم هكذا؟ هذه الشروط التي جاءت. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، هذا شرط العلم، فاعلم أنه لا إله، هذا شرط العلم. اليقين مستيقنا بها قلبه، الإخلاص من قال الله خالصا من قلبه، اليقين وعدم الشك، ثم لم يرتابوا وجادوا بأمرهم وأنفسهم، وهكذا كلها شروط مستقراءة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست خارجة عن هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: هل ينبغي علي أن أرقي نفسي وأقول أذكار النوم قبل النوم بالليل فقط، أم هذا في عموم النوم ليلا أو نهارا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أذكار النوم في نوم الليل فهذا الأصل، ولأن الأصل في النوم هو الليل وعليه، فإن قول هذه الأذكار نهارا قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال بأنها لا تقال في نومة النهار، ومنهم من قال بل تقال في نومة النهار، ومنهم من قال بالتفصيل، فقال بأنه إذا ثبت النص بالليل فإنها تقال في ذكر النوم حال الليل فقط، وإذا لم يثبت ذلك فإنه تقال في نوم النهار وفي نوم الليل. يعني مثلا قراءة خواتيم سورة البقرة قد جاء الدليل بأنه من قرأها في ليلة كفته، فدل هذا على اختصاص الليل بذلك. وأما ما لم يرد فيه اختصاص الليل بذلك فإنه يقال في نومة النهار وفي نومة الليل، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: أتذكر أنني قد أضعت بعض الصلوات في أول عامين بعد بلوغي، لكن لا أتذكر عددها، فهل لو حافظت على صلاة النوافل تجزئ عما فاتني؟
الحمد لله رب العالمين. أما المحافظة على صلوات النوافل وكذا هذا شيء طيب، ولكن مسألة قضاء ما فات من الصلاة في أول حياتك بعد البلوغ هذه قد تنازع فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا تقضى هذه الصلوات وعليك بالنوافل والإكثار من ذلك، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أهل العلم من قال بل تقضى هذه الصلوات عليك بإحصائها بحسب الإمكان على حسب ما يغلب على الظن وعليك قضاؤها، وهذا هو الأحوط والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول هل يجوز تشغيل درس أو قرآن على الهاتف ووضعه أمام الحمام والاستماع وقت الانشغال ببعض الأعمال في داخل هذا الحمام، وهل يجوز الاستماع وقت قضاء الحاجة؟
الحمد لله رب العالمين، وما الإشكال؟ لا إشكال أن يوضع هذا أمام الخلاء، هذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض. قال العلماء من هنا يستنبط فائدة وهو جواز ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن بقرب الأماكن النجسة، فلا إشكال إن شاء الله أن يوضع الهاتف وأن يشغل المسجل على قرآن أو دروس علم أمام الخلاء، هذا لا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أبي حذيفة، يقول رجل لم يخرج زكاة ماله 4 سنوات مضت وأراد التوبة، فما حكم السنوات الماضية وكيف يخرج زكاة ماله؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يعود بحساباته على السنوات الماضية فينظر في السنة الأولى كان يلزمه من الزكاة كذا، وفي الثانية كذا، وفي الثالثة كذا، وفي الرابعة كذا، وعليه أن يخرجها جميعا لأنها متعلقة بذمته ويجب عليه إخراج زكاته حتى ولو مر عليها سنوات والله أعلم.
يقول شيخنا كيف يخرج هذه الزكاة؟ زكاة ماله نصابها.
أقول عليه أن يحصي ما مضى من السنوات ثم يخرج هذه الزكاة فورا الآن، فينظر في السنة الأولى تقريبا كان يلزمه كم وهو يخرج ربع عشر الزكاة، مثلا كان معه 100,000 أو قطعة أرض مثلا بنصف مليون، ينظر ربع العشر ويحسبه، والسنة الثانية ما كان عنده 1,000,000 ينظر ربع العشر ويحسبه، والثالثة والرابعة هكذا، ثم يجمع الجميع ويخرجها فورا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بميم ميم، يقول هل الفردوس أعلى منازل الجنة، وهل قد يعلو واحد منا فوق منزلة بعض الصحابة في الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن الفردوس أعلى الجنان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث أبو هريرة عند البخاري، وفيه أن النبي قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن هو أعلى الجنة. لكن جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوسيلة أعلى الجنة، وأنا درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا، فكيف نجمع؟ هل الوسيلة هي الأعلى أو الفردوس الأعلى هو الأعلى؟ نقول الوسيلة هي الأعلى والوسيلة من الفردوس الأعلى، ولا تعارض بين النصين، فأعلى ما يكون من الجنان الفردوس الأعلى، وأعلى ما يكون من درجات الفردوس الأعلى الوسيلة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبهذا نقول إن الفردوس الأعلى الناس يتفاوتون فيه ولهم درجات فيه، وأعلى درجات هذا الفردوس الأعلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسمى بالوسيلة، وبالتالي لا تعارض بين هذا وذاك. أما عن القسم الثاني أو الشطر الثاني من السؤال، وهو هل أحد من بعض الصحابة يحلو عن الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة؟ نقول إن كان يعلو عليهم عملا في الدنيا أمكن أن يعلو أحد على الصحابة منزلة في الجنة. فإذا انقطع هذا وأنه لا أحد يعلو الصحابة ولو أنفق أكثر منهم ولو صلى أكثر منهم ولو صام أكثر منهم فلن يرتفع على مقامين في الجنة، لأن الجنة يقع فيها التفاضل بحسب الأعمال. فلما لم يدرك أحد أعمال الصحابة لن يدرك أحد درجة الصحابة. وأعلى الصحابة درجة الشيخان أبو بكر وعمر، وأقول هما أرفع المنازل في الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، فهما سيدا كهول أهل الجنة في سائر الأمم. فلا أحد يتقدم أبا بكر ولا أحد يتقدم عمر رضي الله عنهما في الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول بعض المفتونين يقول كيف تقولون بأن الشريعة تبني الأمم مع كون بعض أهل الكفر والملاحدة قد بنوا أممهم بالمخترعات الحديثة التي لم يسبقهم إليها أحد، فما تعليقكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. التعليق أن الأخ لم يفهم ما معنى أن الشريعة تبني الأمم، حتى استشكل بهذا الاستشكال أن بعض هؤلاء الكفار قد وضعوا حضارات وصار هؤلاء المشاهير أبوابا لبناء أممهم. فالجواب عن ذلك إنما الشريعة تبني الأمم بناء عظيما متينا على الأخلاق الفاضلة. أما هؤلاء الذين تقول التكنولوجيا والقلب، التكنولوجيا والأخلاق، التكنولوجيا وبناء الإنسان، التكنولوجيا إشباع لرغبات الإنسان، التكنولوجيا يحصل بها التمرد للإنسان، التكنولوجيا يحصل بها الفساد للإنسان، إذا ما استغلت على وجه صحيح. التكنولوجيا لا تسعد، التكنولوجيا ليست عملا صالحا، التكنولوجيا ليست مأمورا شرعيا، إنما نريد البناء الصحيح، والبناء الصحيح في كتاب الله، في سنة رسول الله، في الوحي المنزل من السماء. وأقول وأجزم وأقطع وأحلف والذي رفع السماء بغير عمد إن كل إنسان على وجه الأرض إنما يعيش في خسر وضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم تذكر التكنولوجيا. ونقول إن كل من يحيى على وجه الأرض فإنه ميت، وإن كان فيه قلب ينبض وعين تطرف ويد تبطش ورجل تمشي ما لم يكن ذاكرا ربه، قال سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فأين هؤلاء من هذه النصوص؟ أعرفت البناء؟ البناء على وفق ما شرع الله، بناء القلب، بناء الروح والجسد. أما إشباع رغبات الجسد فاذهب إلى التكنولوجيا، وأما بناء القلب الذي لا يوجد في غرب ولا يوجد في شرق إلا في الوحي، فإن هذا خاص بالوحي. ولهذا الحضارات المزعومة هذه حضارات الأحجار، حضارات الأقمار، صعدنا قمرا هبطنا من قمر، حضارات الفضاء، حضارات كل هذه يزعمون أنها حضارات، إنما الحضارة ما ارتقى بالإنسان، إنما الحضارة ما حي به الإنسان، وهذه لا تكون إلا في كتاب الله ولا تكون إلا في سنة رسول الله. ولهذا ألفت النظر إلى أننا حينما نعتز بحضارة المسلمين لا نعتز بنقوشاتهم وبأبنيتهم وبأحجارهم، وإنما نعتز بأخلاقهم التي غزت المعمورة والتي تحدث عنها الأعداء كما تحدث عنها الأحباب. فالبشرية، كل البشرية في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الحياة الطيبة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العالم. وانظر إلى حضارة عاد وإلى حضارة ثمود وإلى عدن أخوهم هودا، قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال أتبنون بكل ريع آية تحبذون وتتخذون مصانع لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لكن ما اتقوا الله فأهلكناهم. وكذا ثمود، ما اتقوا الله فأهلكناهم، الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. من المفاهيم التي ينبغي أن تعالج وأن تصحح، الحضارة ما بني بها الإنسان، الحضارة ما ارتقى بها الإنسان، الحضارة حضارة أخلاق، البناء بناء قلوب. حينئذ نقول نحن ونحن فقط، نحن ونحن فقط، ولا يشاركنا غيرنا إلا من أسلم إسلامنا وتدين بديننا، نحن الذين نعيش حضارة حقيقية وسعادة حقيقية. أما غيرنا ميت بنص القرآن، ضال بنص القرآن. ألا فليعتز المسلم بدينه؟ ألا فليرجع المسلم الأمور إلى نصابها؟ واحذر أن تتكلم عن حضارة نقوش وأحجار وحضارة لرغتمات وغير ذلك، إنما حضارتنا وحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول هل يجوز للمرء إذا سمع المؤذن في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، هل يجوز له أن يقول حينها صدق رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد هذا عن رسول الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كما في الصحيح إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعليه فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قلت الصلاة خير من النوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول هل النعمة إذا سلبت من العبد بسبب معاصيه وبسبب عدم شكره عليها هل تعود بعد ذلك إذا شكر ربه عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تسلب بالكفر وتعود بالشكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول كيف يدعو طالب العلم السني أهله وذويه مع كثرة المخالفات والمحرمات التي انتشرت بينهم؟
الحمد لله رب العالمين، يدعوهم بتعليمهم كتاب الله، بتعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوعظهم وأمرهم ونهيهم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليه أن يعلمهم وأن يؤدبهم وأن يربيهم وأن يأخذهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد فيه منكرا نهى عن ذلك. هذا الذي يتعين عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمض لنفسه بميم ميم، يقول: هل محبة العلو على الناس في أمر الدين والدنيا يعد من بوابات الكبر؟ وهل يحرم على طالب العلم حب الرفاهية الجسدية؟
الحمد لله رب العالمين. هاتان مسألتان: الأولى، هل محبته أن يرتفع عن الناس في دين ودنيا من الكبر؟ إذا كان لغرض العلو فهذا من الكبر، أما إذا كان يرجو خيرا أن يكون إمام الناس في الخير فهذا لا إشكال فيه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. والإنسان يدعو الله أن يجعل له الإمامة في الدين، فلا شك أن الإنسان لو أراد أن يكون أفضل الناس دينا هذا شيء طيب، وإذا أراد أن يكون أفضل الناس دنيا لكي ينفق لكي يسخر في طاعة الله فهذا غرض محمود، أما إذا أراد من وراء ذلك العلو فالله قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا أرادها علوا على الناس وفسادا فهذا من الكبر، وإذا أرادها طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا أمر مشروع. أما عن المسألة الثانية وهي: إذا كان طالب العلم يحب الرفاهية الجسدية فلذا يتنافى مع كونه طالب علم، نقول: هذه الرفاهية إن كانت مباحة يستعين بها على طاعة الله فهي محمودة، وأما إذا أراد التوسع والترفه الذي قد يؤثر على دينه بل قد يقسي القلب فهذا ممنوع. فالإنسان يحب الرفاهية مثلا أن يكون مثلا عنده جهاز حديث يساعده على البحث العلمي بسرعة هذا شيء طيب، أن يكون عنده بيت فسيح واسع له ولأولاده ولأضيافه هذا شيء طيب، أن يكون عنده سيارة يصون زوجته فيركبها معه بدون اختلاط في المواصلات هذا شيء طيب، أن يكون عنده مال وفير لكي يتصدق ويفرش كربا ويزيل هما ويمحو أسا عن أرملة أو مسكين هذا شيء طيب. فإذا النهاية والجامع في ذلك والضابط: من أراد شيئا طاعة لله وكان مباحا في نفسه كان طلبه مشروعا، ومن أراده علوا كان ممنوعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم، يقول: قال لي أحد الأشخاص أن هناك حركة وهابية قد خرجت وقتلت قادة عثمانيين، فما مدى صحة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هناك دعوة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غزت الحمد لله الأرض ونشرت التوحيد ورفعت لواء السنة، فقام أعداء لها وهم الدولة العثمانية للقضاء عليها، غزوهم في دورهم، قتلوا أئمتهم، فعلوا ما فعلوا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فرد أئمة الدعوة عليهم. إذن من المحق؟ أئمة الدعوة محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الذين نشروا التوحيد. ومن المبطل؟ أئمة التصوف وهم أمراء الدولة العثمانية آنذاك. من المعتدي؟ إنهم هؤلاء الذين غزوهم في دارهم وقتلوا من قتلوا منهم، وليس محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هم الذين اعتدوا على الناس بغير حق. لكن أعداء هذه الدعوة السلفية المباركة حاولوا أن يجعلوا حركة، الحركة الوهابية التي قضى عليها إبراهيم باشا وغير ذلك، فصوروها لنا في مناهج التعليم أن الحركة المعتدية أن الحركة الخرافية، وليست كذلك، بل هي الدعوة السلفية وهي الدعوة السنية التي قام بها هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى نفع الله به العبادة والبلاد، فصنف في التوحيد وكتب في التوحيد ودعا إلى التوحيد، فما كانت دعوة هؤلاء إلى دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل بها نفع كبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بنون، يقول: زوجتي عليها كفارة يمين، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد لديها ولا لدي المال لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهل تصوم أم ماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، تصوم، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا لم تجد عتق الرقبة أو كسوة العشرة أو إطعام العشرة انتقلت إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وننبه إخواننا وأخواتنا إلى أن بعض الناس يظن أن كفارة اليمين هي الصيام، فيبدأ بالصيام ولا يلتفت إلى إطعام وكسوة وعتق، وهذا غلط. إنما الصيام إذا لم تجد، المرأة ما تطعم أو تكسو أو تعتق، فحينئذ تنتقل إلى الصيام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل النبذ في لبن البودرة يأخذ حكم النبيذ في اللبن العادي من حيث المنع من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان سينبذ شيئا واحدا، يضع تمرا في ماء، يضع كذا، فهذا لا بأس به ما لم يصل إلى حد الإسكار. أما إذا جمع بين أمرين في النبيذ، فإما أن يكون الصنفان قد ورد النهي عنهما كالتمر والرطب والبسر وغير ذلك والزبيب، فهذا ممنوع، وإما أن يكون غير ذلك في النبيذ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أيضا أنه لا ينبذ. هذا بخلاف من يجمع بين أنواع من الفواكه من غير نبيذ، فإذا كان الإنسان عنده طبق وهو ما يسمى بسلطة الفواكه، هذا لا إشكال فيه لأنه ليس نبيذا. أما إذا نبذ في ماء أو نبذ في لبن، فإن جمع بين الصنفين فإن كان مما ورد نصه في السنة فهذا ممنوع، وإن لم يرد التنصيص عليه، إن كان مما لم يرد التنصيص عليه في السنة، فإنه الأحوط أن يمنع، لأنه قد جاءت أحاديث مطلقة وجاءت أحاديث مقيدة. وأما أنه إذا نبذ شيئا واحدا فهذا لا بأس به، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، إذا نبذ شيئا واحدا، بصرا واحدة، طمرا واحدة، زبيبا واحدة، فهذا لا إشكال فيه وعليه. فهل اللبن يعد صنفا آخر أم لا، محل نظر، والأحوط ألا يكون، لكن لو حصل فهذا لا إشكال فيه بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، والله أعلم.
لبن البودرة شيخنا يأخذ نفس الحكم.
نفس الحكم، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بنون نون، يقول: زوجتي تتعصب أحيانا على الأولاد وتكثر من الحلف أثناء تواعدها لهم بالعقوبة على التقصير في الواجبات المدرسية، فما حكم تلك الأيمان التي تحلفها وما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لها ألا تتعصب على أولادها ولا تكثر الحلف، فمن علق أمر الصبي على حلف، معلوم الصبي صغير سفيه لا يحسن التصرف، وعليه مع كل يمين حلفته فلم توفي به عليها يمين تكفره، وعليها أن تتوب من ذلك وتترك هذا وتوجه أولادها وتعلمهم وتربيهم بما يصلحهم. أما أن تتعصب مع الصغار، الصغير ما ينتبه بسهولة، إذن ستفقد اتزانها وتكثر من أيمانها فتعرض نفسها لضيق شديد، فعلي أن تترك هذا وأن تتعاهد الأولاد بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وأما أيمانها الماضية فعليها أن تحصيها وأن تكفر عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز نفسه بحاء، يقول: شخص قام بخطبة فتاة ولكنه يعلم أنها لا تصلي أبدا وقد نصحت فلم تستجب، فهل يفسخ خطبته منها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ علي أن يتقي الله، كيف يتقدم من خطبة امرأة لا تصلي؟ كيف هذا أصلا؟ ما يجوز، ما يجوز ابتداء، وعليه فورا الآن الليلة يترك هذه الخطبة، الليلة يترك هذه الخطبة. هذه أمور لا تؤجل، مثل ما مر معنا الفتوى من قريب، الليلة تطلب الطلاق، نقول الليلة تفسخ الخطبة، نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: ما هي كيفية الجمع بين قول الله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبين قول نبي الله إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله فقال أف لكم؟
الحمد لله رب العالمين. لا تعارض بين الموضعين، فإن الموضع الأول في بيان بر الوالدين، وأن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين ومعاملة الوالدين بالمعروف وحرم العقوق، ومن ذلك العقوق أن يقول الرجل على وجه التضجر لأبيه أف، فإذا ما طلب منه شيئا تضجر من طلبه، وربما وصل إلى ما هو أعظم من ذلك من علو الصوت، بل وربما وصل إلى مد الأيدي وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكل ذلك حرام، ولقد نبه الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله ولا تقل لهما أف على تحريم ما هو أعظم من ذلك. هذا موضوع يتعلق بعقوق الوالدين. أما الموضع الآخر فهو موضع الإنكار على قوم إبراهيم، ومنهم أبوه في عبادتهم الأوثان والأصنام، فقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وقد أنكر عليهم ذلك في عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى. فأولا هذا ليس خطابا لوالد إبراهيم مباشرة، وإنما يدخل تبعا للقوم. والأمر الثاني فإن المناط يختلف، فهذا إنكار في عبادة الأوثان، والآخر عقوق للوالدين، فهذا باب وهذا باب. والحاصل أن الإنسان لا يجوز أن يقول لوالديه أف لك لكما إذا ما طلب منه شيئا على وجه العقوق لهما. أما الإنكار الذي حصل من إبراهيم عليه السلام فهو إنكار له محل آخر، ولا تعارض بين الموضوعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول رجلان استأجرا أرضا زراعية ويزرعون فيها ودائما يخرجون زكاتها، والآن رجل منهم يحتاج إلى مساعدة مالية لعلاج زوجته، فهل يجوز له أخذ زكاة زراعتهم لنفسه لكي يغطي ديونه وعلاج زوجته؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الإنسان أن يخرج زكاته هو لنفسه، إذا ما أخرجها، إنما يخرجها للفقراء والمساكين، ولا يجوز أن ينتفع بها، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أن هذا البرنامج سيبث في 8:00 مساء بتوقيت مصر، وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.